بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 25 من دروس كتاب شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وقبل الدخول في الدرس وردت بعض الأسئلة من الدرس السابق نجيب عليها باختصار. يقول السؤال الأول: قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لغلامه: فابدأ بجارنا اليهودي، هل لأن الجار كان أقرب منهم بابا أم من باب تعليم الغلام؟ هذا هو السؤال. هو فهمه رضي الله عنه للأحاديث التي جاءت في بيان حقوق الجار، فهم رضي الله عنه بأن الجار لفظ عام يدخل فيه حتى المشرك، حتى اليهودي يدخل في الأحاديث التي تأمر بالإحسان إلى الجار، هكذا هو فهم. ولذلك أمر غلامه أن يعطي أو يبدأ بالجار اليهودي في الحديث الأخير في الدرس الماضي 128. عبد الله بن عمرو كان غلامه يسلخ شاة، فقال له: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. هذا هو الحديث الذي مر معنا. هذا هو من باب حق الجار بالإحسان إليه ولو كان يهوديا. ولم يذكر في الحديث أن اليهودي كان أقرب الجيران، لم يذكر، قال: فابدأ بجارنا اليهودي، لم يذكر في الرواية أنه أول باب أو أول جار من الجيران. كذلك أيضا ممكن يفهم من الحديث من أمره رضي الله عنه لغلامه أيضا تعليم الغلام، قد يكون من باب تعليم الغلام أن يحسن إلى الجيران، أن يعطي الجيران، قد يكون من هذا الباب أيضا. وكذلك هو تعليم لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن نحسن إلى جيراننا ونرسل لهم الهدية لتأليف قلوبهم، ولو كانوا من المشركين، ولو كان يهوديا كما جاء في هذا الحديث. فهذا هو فهم الصحابي رضي الله عنه. ولا شك أن عبد الله بن عمرو بن العاص هو من فقهاء الصحابة ومن عباد الصحابة رضي الله عنه. السؤال الثاني قال: هل مجانبة أهل الشر اتقاء شرهم من الهجر حرم؟ يعني يقصد هجر أهل الشر، أهل البدع والأهواء والفسوق والذين يجاهرون بالمعاصي ولا يسلم الناس من شرهم، هل هجرهم يقول محرم؟ لا، هجرهم واجب ليس محرم، هجر هؤلاء واجب لزجرهم عن معاصيهم وعن شرهم، وكذلك أيضا لتأديبهم، خاصة إذا كان هؤلاء قلة في المجتمع فيهجرون ليتأدبوا، ليعلموا أنهم على باطل، ليسلم الناس من أذاهم. فالهجر جاء في أدلة في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة، هجر زوجاته رضي الله عنه شهرا كاملا، وهجر الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم ونفعهم الهجر، وكان سببا لقوة إيمانهم وعودتهم، والله عز وجل برأهم، بل عفى عنهم، الله عز وجل عفى عنهم وتاب عليهم سبحانه وتعالى. فمجانبة وهجر أهل الشر المشهورين مثلا بالفساد في الأرض وبالبدعة ونشر الباطل في المجتمعات، هجرهم واجب على المسلم، دلت على ذلك النصوص الشرعية. لماذا الهجر واجب؟ لأن هذا الهجر ليس بسبب الدنيا وحظوظ النفس. مر معنا في الدرس الماضي إذا كان الهجر لحظوظ الدنيا وحظوظ النفس وبسبب أمر من أمور الدنيا من مال أو أرض أو غيرها من متاع الدنيا، هذا الهجر لا يجوز أكثر من 3 أيام، محرم شرعا. أما إذا كان الهجر لله عز وجل غضبا لله عز وجل هذا واجب يثاب عليه الإنسان إذا فعله، يهجرهم لوجه الله عز وجل ليسلم من شرهم ومجانبة أهل الفساد والفجور. دلت الأدلة من القرآن والسنة، ومقاطعتهم أجمع أهل العلم وأجمع الأئمة على مقاطعة أهل الشرور وأهل الفساد وأهل البدع الضالة الداعين لبدعهم المجاهرين بها، مقاطعتهم حتى يحذرهم الناس ويعرفونهم ويسلمون من شرهم ومن شبهاتهم، وهجرهم في حماية للمجتمع والأوطان من ضررهم على الدين وضررهم على الأفراد وضررهم أيضا على جماعة المسلمين. هذا الجواب، مجانبة أهل الشر اتقاء شرهم واجب وليس من الهجر المحرم. هذا سؤال لكن ما أدري ما علاقته بالدرس. قلنا دائما الأسئلة تتعلق بالدرس، أما مسائل الإفتاء لسنا لها، هناك لجان خاصة مفوضة بالإفتاء. هو سؤال عن الإنسان يدخل على الطبيب، تأخذه الممرضة تخلو به في غرفة لقياس الضغط والحرارة وتأخذ بذراعه لتضع فيه جهاز القياس، هذا هو السؤال، يعني سؤال طبيعي عادي لكن ليس مجاله. لا شك أن الإنسان يبتعد قدر الاستطاعة عن الخلوة بالنساء وخلوة بالممرضات، يبتعد لأنها فتنة ومنهي عنه. لكن إذا في حاجة للعلاج ولا يوجد عندها ومن يكون معه في الغرفة واضطر إلى ذلك وباب الغرفة مفتوح والغرفة هذه قريبة من الطبيب أو من غرفة الاستقبال والناس ينظرون إلى داخل الغرفة، هل إن شاء الله تكون أبعد من أن تكون خلوة، ولكنه للعلاج عليه أن يستغفر الله عز وجل. وإذا لم يوجد رجل ماذا يفعل؟ هو يخرج من المستشفى لا يعالج، يترتب عليه مفسدة، فيحاول بقدر استطاع أن هذه المرأة الأجنبية لا تلمسه، هو الذي يركب الجهاز، هو الذي يضع ماء الحرارة تحت لسانه، حاول يبتعد، تقول الله ما استطعتم. هنا سؤال أيضا مرة يتعلق بالدرس السابق فيما لما تكلمنا عن تشبه النساء بالرجال، يقول هل لبس الثياب التي يكون لونها أحمر غامق يعني يجوز ولا لا؟ سؤاله لبس الثياب اللي لونها أحمر هل هو من التشبه بالنساء ولا لا؟ هل اللون الأحمر خاص بالنساء ولا لا؟ سؤال جيد وله علاقة بالدرس، ولا شك أنه لابد من التفصيل في المسألة، لأن هذه حكم لبس الملابس الحمراء للرجال اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا، فيه 6 أقوال في المسألة، منهم من قال يجوز للرجل يلبس الملابس الحمراء مطلقا سواء الحمراء بالكامل أو فيها خطوط ألوان أخرى، اللون الأحمر يجوز مطلقا وجمهور أهل العلم، ومنهم قال يحرم على الرجل أن يلبس الملابس الحمراء أو مثلا الغترة الحمراء أو الثياب الحمراء مطلقا، ومنهم من قال مكروه أيضا مطلقا، ومنهم عنده تفصيل. سبب اختلافهم في ما ورد في حديث في سنن أبي داود وفي غيره، يفهم من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع اللباس الأحمر للرجال، لكن هذه الحديث 3 أو 4 أحاديث أحاديث ضعيفة عند أهل العلم، أحاديث ضعيفة عند أهل العلم أكثرها ضعيف لا يستدل به، مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذا رواه أبو داود لكنه في ضعيف سنن أبي داود، 4069. وقال أهل العلم يحتمل أن تكون ثيابه معصفرة، والمعصفر لا يجوز للرجل يلبسه، وفي نوع من المعصفر يميل إلى الحمرة كما هي عادة الأعاجم يلبسون المعصفر، نهينا عن التشبه بهم. لذلك الإمام الترمذي روى نفس الحديث، قال بعد الحديث الإمام الترمذي قال في سننه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر، المدر يعني الطين، طين نوع من الطين أحمر أو غير ذلك، فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. فمال الإمام الترمذي لفهمه لهذا الحديث، ورغم أن هذا الحديث ضعيف لكن من أهل العلم استدل به، هو سبب خلاف أهل العلم بالنسبة للرجل يلبس اللون الأحمر أم لا. كذلك استدلوا بحديث رافع بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة. فأيضا هذا حديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، وذكر أن رواه الطبراني وضعفه، الإمام الطبراني ضعف هذا الحديث في مجمع الزوائد هذا الكلام، من أراد ليرجع في المجلد الخامس. وقال أهل العلم كابن حجر وغيره هذا حديث باطل لا يصح، إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة، حديث باطل ضعيف جدا. وقال في ضعيف الجامع الصغير حديث ضعيف جدا 1481. وابن حجر أيضا قال حديث باطل. فسبب الخلاف في هذين أو ثلاث أحاديث يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحمرة لكنها لا تصح، والأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. لكن أكثر أهل العلم رأوا أنه يجوز للرجل أن يلبس الأحمر، أدلتهم كثيرة وصحيحة وآثار ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم كالحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، وأيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة لبسوا الثوب الأحمر، بل الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وثياب الزينة بألوانها مباحة للرجال، والحمرة لون من ألوان الزينة، فالآية شملت هذا النوع، فالله عز وجل أباح الزينة ومنها اللون الأحمر، لا تحرم إلا بدليل صحيح ثابت. كذلك روى البخاري في صحيحه 5848 عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، لبس اللون الأحمر، فلا يمنع، يجوز للرجل. كذلك روى البخاري أيضا في صحيحه 376 عن وهب بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، خرج إلى الوفد، جاءه وفد وخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس، وصحة الأحاديث. لذلك البخاري ترجم على هذا الحديث قال باب الصلاة في الثوب الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهم في هذه الحلة الحمراء، صلى بهذا الوفد كما في صحيح البخاري. وهكذا قال ابن رجب في شرحه للبخاري. إذن ثبت لبس الأحمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، وثبت عن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. ولذلك قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لحديث وهب بن عبد الله الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا، قال ابن بطال فيه إباحة لباس الحمرة من الثياب والرد على من كره ذلك، وأنه يجوز لباس الثياب الملونة، يجوز لباس الثياب الملونة، والحمرة أشهر الملونات قال وأجل الزينة في الدنيا. هكذا هذه أقوال أهل العلم، وهذه الأحاديث والأدلة على ذلك. كذلك أيضا الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير شرحه للجامع الصغير قال عن حديث جابر الذي مر، أو هذا حديث ثالث أيضا، قال في ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، لبس برده الأحمر، هذا حديث ثالث وأيضا صحيح. قال المناوي فيه رد على من كره لبس الأحمر، ومن زعم أن المراد الأحمر هنا ما هو ذو خطوط تحكم لا دليل عليه، هذه قواعد الأدلة هذا ثبت الآن. هذا فصلت في المسألة لأن المسألة فيها خلاف كبير، ما أريد أطيل عليكم، هذه في صفحتين فقط، لكن البحث اللي عندي في 35 صفحة عن هذه المسألة فقط، لكن ذكرت لكم خلاصة هذه المسألة. يجوز للرجل لبس الأحمر وليس له علاقة بالتشبه بالنساء. هو سؤال أخير لكن أيضا مهم يتعلق بالحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، الحديث 124 و125 في قصة الرجل الذي آذاه جاره، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه. هذا الحديث الذي مر معنا درسا. فالسؤال هذا يتعلق بهذا، ما حكم لعن الجار المؤذي؟ ما هو حكم لعن الجار المؤذي؟ هل تجوز اللعن على المسلم المؤذي؟ هم سؤالان في سؤال واحد، لأن الأمر هذا أمر مهم جدا، يحتاج المسلمون إلى يعني معرفة الحكم الشرعي فيه. مسألة اللعن ليس الأمر هين، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة المهمة، أولا توعية للمجتمع وتحذيرا للمسلمين من التمادي في اللعن. وأهل العلم قالوا ترك اللعن أولى، لا تلعن أحدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا، وإنما بعث رحمة للعالمين كما قال صلى الله عليه وسلم. فنفصل فقط في هذه المسألة، لأن من الناس من تجرأ وتهاون في مسألة اللعن، يلعن كل شيء، حتى منهم من يلعن يعني الأنبياء والرسل والملائكة. حكم لعن المعين، السؤال هو المسألة حكم لعن المعين. ما معنى اللعن؟ هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى بطريق العقوبة، هذا هو اللعن. أن الإنسان إذا قال عن فلان لعنه الله، يعني دعا عليه بأن يطرد ويبعد عن رحمة الله تعالى. وحكم اللعن فيه ثلاث أقسام، في اللعن المطلق لغير المسلمين أو للفساق، وفي لعن المعين للمشرك، وفي لعن المسلم المعين، ثلاث أقسام. اللعن المطلق على الكفار جاءت أدلة كثيرة في القرآن والسنة، المطلق لعنة الله على الكافرين، هذا اللعن المطلق، ما تحدد شخص معين بعينه. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقال تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، لعن واضح، لعن مطلق. وقال الله عز وجل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، هذا لعن مطلق جاء في القرآن وفي السنة. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، كلها حديث صحيحة في البخاري ومسلم وفي غيره. فاللعن المطلق على غير المسلمين هذا جائز، والأولى تركه، والأولى تركه، ولا يجاهر الإنسان بهذه المسألة، خاصة إذا ترتب عليها مفسدة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى نفسه، ما في داعي. ترك اللعن أولى، ليترك الإنسان، لماذا يعود؟ لماذا يلعن فلان ويلعن المشرك الفلاني أو المسلم؟ لماذا يلعن؟ فتركه أولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أبعث لعانا، لم أبعث لعانا، وإنما أبعث رحمة. هذا حديث رواه مسلم 2599 في صحيح مسلم. فالإنسان يترك، لكن نحن نتكلم عن كحكم شرعي فقط، يجوز ولا لا؟ فيجوز اللعن المطلق بناء على الأدلة التي جاءت في القرآن. لذلك قال النووي رحمه الله فيه جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم في شرحه لمسلم. وقال ابن كثير رحمه الله أيضا في تفسيره لا خلاف في جواز لعن الكفار، لكن الإنسان أولى أن يترك هذا عنه، ولا حكم لعن الكافر المعين، عرفنا المطلق لعنة الله على الكافرين هذا جائز، أما لعن الكافر المعين فأكثر أهل العلم أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لا يجوز لعن الكافر المعين، مثلا يهودي مثلا أو مشرك من المشركين تقول لعنك الله، لا الصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز، أولا للأدلة التي جاءت في النهي عن اللعن، كثرة الأحاديث التي تنهى عن اللعن، كذلك الله عز وجل نهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن لعنة أئمة الكفر لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، الله عز وجل أنزل ليس لك من الأمر شيء فنهاه، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها لم يلعن أحدا من المشركين صلى الله عليه وسلم، فالله نهى عن نعي اللعنة المعين، نهى نبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا الكافر أو هذا المشرك المعين فلان من الناس مثلا قد يهديه الله عز وجل للإسلام، قد يهديه الله عز وجل للإسلام، فلماذا تلعنه أنت؟ كما حصل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لعن ثلاثة من كفار قريش من كبار قريش، فالله عز وجل نهاه عن ذلك، أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، هؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا في الفتح، في يوم الفتح كلهم ثلاثة أسلموا دخلوا الإسلام، فالكافر المعين قد يهديه الله عز وجل للإسلام، فلماذا تلعن؟ يقول أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، ولا لعانا، حديث صحيح البخاري، فالمسلم يبعد نفسه لسانه، يسلم لسانه من لعن الناس من المشركين ومن غيرهم ومن المسلمين، لا يعود نفسه على اللعن، كذلك في الصحيحين حديث تعرفونه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عندما جاء اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليكم، السام يعني الموت، فقالت عائشة رضي الله عنها فهمت غضبت، قالت عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق واترك العنف، وفي رواية عند مسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المعينين، بعض اليهود أتوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، فلا يجوز لعن الكافر المعين بناء على هذه الأدلة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال كلمة طيبة، قال اللعن المطلق العام لا المقيد المعين، هذا الذي قرره الإمام أحمد، كذلك يقول كما نقول في الشهادة بالجنة والنار فإن نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار مطلق على العموم، ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب والسنة، ولا نشهد بذلك لمعين إلا من شهد له النص، فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب، قال أنت إذا تلعن شخصا الآن كأنك تشهد له بالنار وما عندك دليل على ذلك، هذا معنى كلامي في ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، إذا ترك لعن الكافر المعين أولى لما ذكرنا، منع لعن الكافر المعين لا يمنع الدعاء عليه بالهلاك إذا كان عدوا للإسلام والمسلمين أو ظالما للناس يجوز الدعاء عليه، لكن مسألة اللعن هي التي نتكلم عنها أنها لا تجوز. نأتي الآن قريب من الإجابة على السؤال نفسه، لعن الفاسق المسلم المعين مثل هذا الجار، الجار الذي يؤذي جاره، وهؤلاء قالوا اللهم لعنه اللهم اخزيه كما مر الحديث في الدرس الماضي، ولذلك جاء هذا السؤال، فلعن الفاسق المعين جاء في صحيح البخاري 6780 من حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشراب، كان يشرب الخمر ويأتي ويجلد 40 جلدة ثم يذهب ويأتي بعد أيام أيضا نفسه ويجلد، فأكثر كثير ما يؤتى به نفس الرجل، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تلعنوه، نهى عن لعن المعين، وهذا حديث صريح واضح أنه لا يجوز لعن المسلم الفاسق، لا يجوز لعنه المعين فلان من الناس معروف بالفسق والفجور، لا يجوز لعنه مثل هذا. قال لا تلعنوه، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه. قال القرطبي رحمه الله ذكر ابن العربي المالكي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا، ذكر ابن العربي الإجماع الاتفاق على أنه لا يجوز لعن العاصي المعين المسلم المعين. طيب الآن بناء على هذا الاتفاق وبناء على هذا الحديث كيف نفهم الحديث الذي معنا؟ قال الصحابة قالوا اللهم لعنه اللهم اخزه، وبلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال لا تلعنوه، بالعكس قال الله عز... قال اذهب إلى بيتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي بعد قال إن لعنة الله فوق لعنتهم، لما هذا الذي لعنوه ذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الناس من اللعن، يا رسول الله يلعنونني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فوق لعنتهم، ما قالهم لا تلعنوه. وكيف نفهم هذا الحديث؟ هذا سؤال مهم جدا. نفهم هذا الحديث، والآن كأنها تكمل لشرح الحديث السابق أو الحديث في الدرس الماضي. قال ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة يجوز لعن الفاسق المسلم المجاهر بفسقه المشتهر بالفسق بين الناس إذا كان ضرره بينا وأذاه وظلمه للمسلمين ظاهرا. شوفوا الاستثناء، الأصل أنه لا يجوز لعن المسلم الفاسق إلا إذا كان هذا الفاسق المسلم يجاهر بفسقه، اشتهر بالفسق هذا، ضرره على الناس واضح وبين، يجاهر بأذية الناس وبالضرر بالناس وبظلم الناس ظلم المسلمين. شوف هذا القيد مهم جدا. فقال أهل العلم يجوز، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا أن هؤلاء لعنوا هذا الجار المؤذي والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، لم ينهاهم عن لعن هذا الجار السيء المذيء الذي يؤذي جاره. فهكذا نجمع بين الأحاديث، فاللي وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن لعن المسلم الفاسق هو الأصل، إلا إذا كان هذا الفاسق مجاهر بفسقه يؤذي الناس يظلم الناس وما حد قادر عليه، هذا يجوز لعنه كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله جمعا بين الأدلة كما في فتح الباري المجلد التاسع 207 رقم 207 صفحة 207 المجلد التاسع في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، ذكر هذه المسألة وذكر العلماء الذين قالوا بهذا القول، واستدلوا لعلهم استدلوا بمثل هذا الحديث الذي معنا في الأدب المفرد، هذا الحديث الذي معنا في الأدب المفرد.
فإذا هذه تفصيل المسألة وهذا جواب مفصل لهذه المسألة. الفاسق المعين المسلم قد يكون له أعمال قلبية، عنده خوف من الله، عنده حب لله ولرسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يأتى به ويجلد يشرب الخمر أكثر من مرة، قال لا تلعنوه، قال فوالله أعلم بأنه يحب الله ورسوله، حديث الصحيح في صحيح البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بأن هذا الشخص الذي أدمن الخمر ويؤتى به ويجلد أكثر من مرة، والصحابة هذا الصحابي لعنه قال لا تلعنوه، فوالله إني أعلم بأنه يحب الله ورسوله. فقد يكون لهذا الفاسق المعين عنده أعمال قلبية، عنده أعمال بدنية تمنع لحوق اللعنة به، تكون له توبة مع الله عز وجل، هناك حسنات تمحي هذا الذنب العظيم الذي عنده، مصائب مكفرة، يصاب بمصائب تكفر هذه الذنوب العظيمة التي أدت إلى فسقه. كذلك أيضا هناك عذاب قبر قد ينقى، لا يطرد من رحمة الله عز وجل، قد يدخل الجنة ينقى في قبره يوم القيامة، يعذب شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحون، هذه الشفاعات قد تدركه الشفاعات بإذن الله عز وجل ورضاه، وهكذا دعاء المؤمنين له هذا الفاسق. فيحذر المسلم من اللعن بأنواعه سواء مطلقا أو معينا لمسلم أو لمشرك، يبتعد عن هذا، لأن هذا ليس من صفات المؤمن أنه يلعن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هكذا يكون المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسى به. هذا إجابة على هذا السؤال. نبدأ الآن، عندنا 4 أحاديث اليوم فقط.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الكرم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن ذلك نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
إذا فقهوا، وهذا يدل على فضل العلم وفضل الفقه في الدين، وفضل أيضا حضور مجالس العلم. إذا فقهوا، إذا فقهوا، هم خيار الناس، هم خيار الناس في الإسلام. انتهى البخاري رحمه الله من ذكر الأبواب التي تتعلق بالجار، وانتهينا من الكلام عن الجار وحقوق الجار، وعلمنا أن الإحسان إلى الجار من الواجبات التي أمر بها ديننا، وأذية الجار أيضا من كبائر الذنوب. هنا يأتي باب جديد، يقول البخاري الباب 71، قال: باب الكرم. باب الكرم، الكرم بمعناه العام، وأيضا الكرم مع كل أحد. الكرم الإنسان يكون كريما مع كل الناس، مع المسلمين ومع غيرهم. والكريم يطلق على شخص يقال أنه كريم، يعني هو جامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. إذا قالوا فلان كريم، يعني هو يجمع أنواع الخير والشرف والفضائل. وهذا الحديث الذي قرأه أخوكم يذكره البخاري هنا في الأدب المفرد، كذلك أيضا هو في الصحيحين، هذا الحديث من أصح الأحاديث. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ فسأله رجل: أي الناس أكرم؟ وهذا السؤال لأنه يحتمل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرمهم عند الله أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال الله عز وجل. فأكرم الناس يعني الذي يجمع أنواع الخير والشرف والفضائل هو أتقى الناس، هو أكرمهم، أتقاهم، يتقي الله عز وجل، يعمل بالفرائض ويكثر من النوافل، وينتهي عن المنهيات، يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات والمعاصي، ويتقرب إلى الله بالنوافل، هو أتقى الناس لأنه جامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. قالوا: ليس عن هذا نسألك. هذا في بيان عدم وضوح الإجابة، السائل لا يريد جواب آخر، يقصد شيء آخر، ولذلك يستوضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عن هذا نسألك. قال صلى الله عليه وسلم: فأكرم الناس يوسف. يعني الآن كأن فهم النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس يعني من جهة النسب الصالح، كان فهم من السؤال أن يسألون عن أكرم الناس يعني في النسب الصالح. فقال صلى الله عليه وسلم: أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. جاء طبعا في الرواية ابن نبي الله ابن نبي الله، لأن يوسف عليه السلام يوسف نبي، وأبوه يعقوب نبي،
وجده إسحاق نبي، وجد جده إبراهيم عليه السلام. فنسب صالح أنبياء، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أربع أنبياء. قال أكرم الناس من جهة النسب الصالح أكرم الناس يوسف عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسألك. بعد ما وضحت الإجابة وفي إصرار من السائل أنه يريد يعرف من أكرم الناس، قال فعن معادن العرب تسألونني. الآن هو استوضح منهم صلى الله عليه وسلم، تريدون تأكرم الناس يعني عن معادن العرب، يعني أصول العرب، أصول العرب التي ينتسبون إليها يتفخرون بها، يعني قبائل العرب الوجهاء من العرب، تسألونني عن هؤلاء؟ قالوا نعم. أي الناس أكرم؟ هنا يأتي الجواب الآن. خياركم في الجاهلية يعني خياركم في النسب والشرف والعمل الصالح والكرم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا شرط، هذه أداة شرط، يعني إذا فهموا الإسلام وعملوا به وصاروا فقهاء عالمين موحدين لله، هذا معنى فقهوا. لأن ما فائدة المشرك كيف يكون خيار؟ لا، في الإسلام يعني إذا أسلم. من كان خيرا في الجاهلية في النسب والشرف وعمل الخير للناس ثم دخل الإسلام وفقه الإسلام وعمل بالإسلام وصار من فقهاء الإسلام الموحدين، هذا هو أكرم الناس عند الله عز وجل، هذا هو أكرم الناس. عرفنا الآن الإجابة، الجواب أو معنى هذا الحديث. صفة الكرم ترفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة
إذا أخلص العمل لله. وصفة الكرم مهمة جدا، حث عليها الإسلام في مثل هذا الحديث وفي غيره حديث كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. فالكرم وبذل الخير للناس والإحسان إلى الناس بأنواعه هذه صفة عظيمة في الإسلام ترفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. إذا أخلص لا بد من الإخلاص، ولذلك لم ينفع الكرم حاتم الطائي المعروف، مات على الشرك، لم ينفعه كما جاء في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث صحيح أنه لم ينفعه كرمه، كان أكرم الناس لكن ما كان لوجه الله عز وجل، فلم ينفعه كرمه. وعلى المسلم أن ينتبه لي مثل هذا، استحضار النية عند الإحسان إلى الناس.
باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية في قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد مسجلة مرسلة.
باب الإحسان إلى البر والفاجر، يعني ديننا يحث على الإحسان إلى البر والفاجر، لا فرق، تحسن للصالحين والمسلمين وتحسن أيضا للفسقة وللمشركين، لما فهمه هذا التابعي الجليل محمد بن علي بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ابن الحنفية، والحنفية هي امرأة علي رضي الله عنه أم محمد من بني حنيفة، حنفية نسبة إلى بني حنيفة، نسبة إلى بني حنيفة، وذلك يسمى ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو فهم هذه الآية قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهم منها وبوب عليها البخاري بأن الإحسان هنا في الآية يحمل على عمومه إلى البر والفاجر. الإحسان لفظ عام، ال هنا ال الاستغراقية عند العرب، يعني تستغرق جميع أجزاء هذا اللفظ، جميع أجزاء هذا اللفظ كل إحسان. فإذا جاءت الاستغراقية دخلت على الاسم يفيد العموم، يفيد العموم، فإذا وضعت مكانها كل فأفادت العموم. الإحسان كل إحسان، كل إحسان. فلذلك البخاري قال الإحسان إلى البر والفاجر، يعني عام جميع أنواع الإحسان، وأيضا جميع الخلق يحسن إليهم المسلم. قال البخاري حدثنا الحميدي، هذا الحديث رواه البخاري هنا حديث حسن أو أثر حسن، هو قول تابعي، هو قول تابعي في يعني فهمه لعموم هذه الآية، هو أثر عن تابعي وسنده حسن، رواه البخاري هنا، ورواه أيضا الطبراني في كتاب الدعاء، وأيضا رواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان بهذا السند. يقول البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سالم بن أبي حفصة، سالم بن أبي حفصة أبو أويس العجلي صدوق في الحديث، وهذا سبب تحسين الحديث أن السند حسن، لأن هذا صدوق، صدوق هكذا لفظ من ألفاظ التعديل عند أهل الحديث. عن منذر الثوري ثقة قليل الحديث، منذر الثوري ثقة قليل الحديث هكذا قالوا عنه، عن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بن الحنفية من بني حنيفة أمه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال هي مسجلة للبر والفاجر، يعني هي مطلقة، مسجلة يعني مطلقة، مطلقة للبر والفاجر، يعني في الإحسان لكل أحد برا كان أو فاجرا، حتى الحيوان يدخل في معنى هذه الآية، الإحسان إلى الحيوان أيضا مأمور به في ديننا، الإحسان بأنواعه للإنسان وللحيوان، وللإنسان كان برا صالحا أو كان فاجرا عاصيا مشركا، الإحسان إلى الجميع. والإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، مرتبة عالية. ولا فرق في الإحسان إلى المسلم وغيره وحتى الحيوان لعموم هذه الآية، فهذا فهم الصحابة، هي مسجلة يعني مطلقة. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد مسجلة مرسلة، مرسلة. والمسجل عند العرب أيضا يطلق على المال المبذول، المال الذي يبذل عند العرب يسمونه مسجل أو مسجل، مسجل هكذا يقولون. المهم هذا الأثر فيه فهم تابعي لمعنى الآية أنها تحمل على العموم، على العموم. تفضل.
باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
يقوم الليل. رحم الله الإمام البخاري لما صنف هذا الكتاب، فوضع فقهه رحمه الله في أبواب هذا الكتاب وفي صحيحه أيضا، في صحيح البخاري. وهذا الترتيب ليس هكذا، ترتيب الأبواب في هذا الكتاب الأدب المفرد ليس عبثا، هو صنف هذا الكتاب جمع فيه الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين للتعلق بآداب وأخلاق المسلم مع غيره، وبدأ في أول باب كما مر معنا من كان معنا في أول درس، باب بر الوالدين، لأن حق الوالدين أعظم الحقوق، فبدأ به أولا، ثم بدأ أيضا بالحقوق الأخرى الأرحام والأقارب، ثم حقوق الجار، وأتى بالأحاديث التي بحقوق الجار. الآن بدأ بباب الكرم أيضا، من أخلاق المسلم أن يكون كريما يحسن إلى الناس، وبدأ بأول الإحسان إلى الأيتام. الآن هذه عشرة أحاديث قادمة كلها تتعلق بالأيتام، ومن هو اليتيم وكيف نتعامل مع اليتيم وما هو فضل من يعول يتيما. وهكذا تأتي أبواب كثيرة البخاري رحمه الله يرتبها. باب فضل من يعول يتيما يقول، يعني الآن الأدب مع اليتيم وحقوق الأيتام وفضل رعاية الأيتام وكفالة الأيتام، هذا نوع من الكرم. لذلك أتى أولا باب الكرم، ثم يأتي الآن بأنواع من الكرم، بأنواع من الناس يحتاجون إلى الإحسان والكرم من الناس، ومنهم الأيتام. وهذا الحديث حديث أيضا في الصحيحين الذي أتى به هنا، باب فضل من يعول يتيما. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن يزيد ابن زيد، ثور بن زيد صدوق ثقة، عن أبي الغيث عن أبي هريرة. هذا الحديث في الصحيحين وأتى به هنا أيضا بالأدب المفرد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ثم أعظم ديننا دين هين، قد لا يستطيع الناس المسلم أن يجاهد في سبيل الله، لا يجد، وقد لا يستطيع أيضا أن يصوم النهار يتعبها الصيام، وقد لا يستطيع أن يقوم الليل أيضا في الثلث الأخير من الليل قد يكون. لكن هناك أعمال في ديننا أعمال قليلة، فإذا عملها المسلم يصل إلى مرتبة المجاهد في سبيل الله، يصل إلى مرتبة الذي يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا من رحمة ديننا. شوف هذا العمل الساعي على الأرملة، الساعي يذهب ويأتي في تحصيل ما ينفع لهؤلاء الناس، للأرملة، يسأل عن هذه الأرملة محتاجة شيء، أو يوصل لها الطعام، يوصل لها شيء من المال، لأنها بحاجة، مات زوجها، مات الذي ينفق عليها والذي يعيلها، تحتاج إلى إحسان ومساعدة، فيسعى يذهب ويجي يوصل لها الطعام، عمل بسيط ما يكلف شيء. كذلك يسعى إلى المساكين ويذهب ويجي للمساكين، يبحث عنهم يتفقدهم، هذه أمور بسيطة يستطيعها الإنسان. تقول الله ما استطعتم، أجره كالمجاهد، كأنه مجاهد في سبيل الله. كثرة الأجور على العمل القليل من فضائل هذا الدين، وهذه مسألة مهمة جدا، مساعدة الناس والإحسان إليهم. سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر، إرمال يعني الفقر، يحصل لها الإرمال فسميت أرملة. واضح؟ هذا ما أردنا في درس اليوم، نكتفي بهذا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. الدروس
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.